قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة وأن يثبتهم وأن يخذل عدوهم وأن يكفينا شر أعدائنا وأن يشغلهم بأنفسهم عنا وأن يكف بأسهم عن المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يعافي ويشفي مرضاهم وأن يجمع كلمتهم وأن يوحد رايتهم وأن يرفع ملتهم وأن يرزقنا وإياهم الصبر والثبات والرضا بقضاء الله وقدره. وأسأل الله تعالى أن يعجل بنصرهم وأن يعجل بخذلان عدوهم بحوله وقوته، فمع ما نسمع ونرى ومع ما يدور من حولنا من أحداث ومن مؤامرات ومن بأس شديد أنزله أعداء الإسلام على أولياء الله ومقدسات الله تعالى، نعيش هذه الأيام في حسرة، في هم وغم، في كرب عظيم، في أسى، في كسر للقلوب والنفوس، في حيرة، في حيرة لا ندري أين المخرج من هذه الظلمات والفتن. لكنني أبشر إخواني من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن الله عز وجل لا يقدر على المسلمين ولا على أمة الإسلام إلا الخير. ولهذا قال ربنا عز وجل بعد كل منحة محنة، ووراء وفي داخل كل محنة منحة، فإن الله لا يديم الحال على حال واحدة، وإنما يداول الله عز وجل بين أولياء الله وأولياء الشيطان، بين دعاة الحق ودعاة الباطل. وسيظل الصراع ما بقيت السماوات والأرض. لكن اعلموا، أرشدني الله وإياكم لما أخبر ربنا عز وجل نبينا وصحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا لهم: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما أراد الله بالمحنة، ما أراد الله من البلية إلا تمحيص المؤمنين، إلا إظهار معادن الناس وخبايا الإيمان، كما قال ربنا عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. واعلموا، أرشدني الله وإياكم، لم يصب الإسلام ولا المسلمون بمصيبة أعظم من مصيبتهم بفقد نبيهم، لم ير التاريخ على مدار زمان الإسلام ولا المسلمين بلية عظمى ولا داهية كبرى حلت بالمسلمين وكادت أن تفتك بهم وبقلوبهم من فقدهم لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا فإن كلامنا عن سيرة نبينا، بل إن كلامنا عن مرض وموت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام عن أعظم الفتن والبلايا، بل هي أعظم قاصمة للظهر قسم الظهور المسلمين المؤمنين الأولين، هي موت النبي وموت خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكننا ننظر ونتعلم كيف استقبل أصحاب النبي هذه البلية العظيمة، هذه الداهية الدهماء، هذه المصيبة التي لا عدل لها ولا وزن لها في تاريخ الإسلام ولا المسلمين، هذه البلية، هذه المصيبة التي أخبر عنها أنس بن مالك: لم أرى يوما اسودت فيه المدينة واغبرت فيه الدنيا من موت أنقيلة إلا في موت أنقيلة مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن لما نتكلم عن نبينا وعن مرضه ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نسينا إخواننا في غزة، ولا كما قلت على قناة من القنوات ما كلامنا هذا بمعنى أننا في واد وإخواننا في واد آخر، بل نحن معهم في نفس الوادي شئنا أم أبينا، رضينا أم كرهنا، لأن هذا قضاء محتم. لا أقول إن الذي أصاب غزة أصاب أهلها وحدهم، بل والله أصابنا ما أصابهم، بل إنهم عندهم من اليقين ومن الدافع الذي يدفعهم، وهو حرصهم على أرضهم، حرصهم على مقدساتهم، حرصهم على أعراضهم، حرصهم على أموالهم، حرصهم على وجودهم، يدفعهم لأن يقاتلوا في سبيل الله وأن يدافعوا عن أنفسهم وعن أراضيهم. أما نحن فلا يصيبنا إلا الحسرة، إلا الخيبة، إلا الخذلان، إلا كسرة القلب، إلا الهم، إلا الحبس، إلا العجز، إلا المنع الذي لا نملك معه أن نقدم شيئا لهم إلا أن ندعو الله عز وجل أن يكف بأس عدوهم عنهم وأن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم. إخواني أحبتي، كنت قد وعدتكم بالكلام في هذا اللقاء لنكمل كلامنا عن سيرة نبينا، فنحن الليلة بعون الله وتوفيقه مع الدرس 45 من دروس سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش مع نبينا الأيام الأواخر من حياته، بل نعيش مع نبينا الساعات الأواخر من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودرسنا الليلة بعنوان بدء مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما عنون به الإمام البخاري في صحيحه بابا هو باب مرض النبي ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب مرض النبي ووفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر: واختلف أهل السير وأصحاب الحديث في بدء مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا إن مرض النبي الذي توفي فيه، منهم من قال بدأ مع أول شهر صفر في السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم، لأن النبي خرج حاجا حجة الوداع وعاد منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول المحرم، وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ يشعر بالمرض في حدة وداعه، لهذا قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ونزل عليه قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. بدأ النبي يشعر بالمرض لكنه أتم حجته، وعاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مدينته في آخر شهر ذي الحجة، فأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الحافظ ابن حجر 84 يوما بعد أدائه للحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بدأ النبي يشعر بالمرض، قيل في أول صفر، وقيل في آخر صفر، وقيل إنه بدأ يشعر بمرضه قبل موته بـ14 يوما كما قال الحافظ ابن حجر: عاش النبي بعد حجة الوداع 84 يوما، وبدأ يشعر بالمرض قبل موته بـ14 يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه بدأ يشعر بالمرض في أواخر شهر صفر. واختلفوا في اليوم كما قال الحافظ ابن حجر، منهم من قال إنه بدأ يشعر بالمرض في يوم الخميس في آخر جمعة من شهر صفر، وقيل في يوم الأربعاء كما قال ابن عباس، والحديث في الصحيحين سيأتي الكلام عنه: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ إنه اليوم الذي طلب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يكتب لأصحابه وللأمة كتابا، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث. لكن أهل العلم أجمعوا على أن الصحيح كما عند الواقدي في المغازي وابن إسحاق في السير من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من شهر صفر، اشتكى النبي ليلة الأربعاء لآخر ليلة من شهر صفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يشتكي في آخر ليلة من صفر، وهو مات على الصحيح في 12 من شهر ربيع، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكى 13 يوما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبدأ النبي يشعر بالمرض وهو في بيت ميمونة بنت الحارث، ومنهم من قال بدأ النبي يشعر بالمرض وهو في بيت زينب بنت جحش، ومنهم من قال بدأ يشعر بالمرض وهو في بيت ريحانة بنت زيد، وهذه إحدى نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لم يدخل بها النبي، وقيل دخل بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي بدأ يشعر بالشكوى. لما عاد النبي كان من عادته أن يطوف على نسائه كل امرأة في ليلة، فشعر النبي بالمرض وهو في بيت ميمونة، وهذا هو المجمع عليه. وميمونة بنت الحارث الهلالية هي آخر من تزوجها النبي من نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها النبي لما خرج في عمرة القضاء صلى الله عليه وسلم تزوجها عند خروجه من مكة وعودته إلى المدينة بمكان يقال له سرف، وبنى بها النبي في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. فآخر نسائه تزوجها النبي، آخر نسائه هي ميمونة بنت الحارث الهلالي. وميمونة بنت الحارث هي أخت أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم عبد الله بن عباس، وهي أخت أسماء بنت عميس من أمها. فميمونة بنت الحارث وأم الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس رضي الله عنهم جميعا، هؤلاء أخوات لأم، منهم من كان أخوات لأم وأب مثل ميمونة وأم الفضل، ومنهم من كان أخت لأم فقط وهي أسماء بنت عميس. نقول وأسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي، وأم الفضل زوجة العباس ابن عبد المطلب عم النبي، وميمونة زوجة النبي، فاجتمع ثلاثة من آل بيت واحد أزواج وزوجات، فهم الأخوات المؤمنات كما سماهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أم الفضل وميمونة وأسماء بنت عميس. قيل إن النبي بدأ يشعر بالمرض في بيت ميمونة بنت الحارث في آخر ليلة من ليالي شهر صفر في السنة 11 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بدء المرض، كيف أحس النبي بالمرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في المسند من حديث أبي مويهبة مولى رسول الله أو خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، كما عند الإمام أحمد وذكره صاحب صحيح السيرة وهو عند الهيثمي في مجمع الزوائد، قال: أهبني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر شهر صفر ليزور البقيع. أهبني يعني أيقظني، وكان ذلك في منتصف الليل من آخر شهر صفر. إذن كانت الدنيا ظلام دامس في آخر ليلة، وآخر ليلة لا يظهر فيها القمر. فقال: أهبني رسول الله، يعني أيقظني. وقال أبا مويهبة: قم، إن الله أمرني أن أزور أهل البقيع وأستغفر لهم. قال: فخرجت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البقيع في منتصف الليل من أواخر شهر صفر، فاستغفر لأهل البقيع ووقف عندهم وقال: السلام عليكم أهل المقابر، ليهني لكم ما أنتم فيه. السلام عليكم يا أهل المقابر. النبي يكلم أصحابه من مات منهم، وكان أول من دفن بالبقيع هو عثمان ابن مضعون. وكان النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما دفنوا عثمان بن مضعون، قال: اجعلوا عند رأسه حجرا أعلم به قبر أخي وأدفن معه من مات من أهله، يبقوا مع بعض. وقال: اجعلوا عند رأسه حجر، الذي ترونه من ذهب منكم إلى البقيع يرى إيه؟ حجار منصوبة حتى يعلم أن هنا يدفن واحد. يقول أبو مويهبة: ثم قام النبي عليهم وقال: السلام عليكم أهل المقابر، ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه، أنتم في دار الحق، أنتم في دار الأمان، أنتم في دار السعادة، أما من كان على الدنيا فهو في دار الشقاء والتعب والعنة والفتن والبلايا. ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. قال أهل العلم فيه إشارة إلى ما سيقع من الفتن، وهذا علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم النبي أن الفتن ستبدأ بموته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال بعضهم إن الذي حمل النبي على أن يقول هذا ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، يعني هنيئا لكم ما أنتم فيه، لأن النبي كان قد بلغه خروج الدجالان، خروج الدجالين، خروج مسيلمة الكذاب باليمامة وخروج الأسود العنسي باليمن. كان الخبر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكذابين قد خرجا، أحدهما باليمامة والآخر باليمن، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، فاهتم النبي بأمرهما، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة همه رأى كأنه يلبس سوارين من ذهب، فحزن النبي في الرؤية صلى الله عليه وسلم، كيف يلبس النبي سوارين من ذهب وقد حرم الله لبس الذهب على الرجال، فأهمه شأنهما، يعني شأن السوارين، فأوحى الله إليه أن انفخهما، فنفخهما النبي فتارا، أي طار السواران، فأولهما النبي صلى الله عليه وسلم بكذابين يخرجان من بعده، ولكن الله عز وجل يقتلهما. ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن هكذا كقطع الليل المظلم، أقبلت الفتن هكذا كقطع الليل المظلم. وفي رواية أخرى أيضا من حديث أبي مويهبة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى البقيع وعاد، قال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا، يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرني الله بين ذلك وبين لقاء ربي. إني أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. فقال أبو مويهبة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فاختر مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. يا ليتك تختار أن تكون بيننا فلا تموت يا رسول الله، من شدة حب أبي مويهبة لرسول الله. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فاختر مفاتيح خزائن الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يا أبا مويهبة، ولكني اخترت لقاء ربي، اخترت لقاء ربي. وقيل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يشتكي في حياته كان يدعو ربه ويسأله العافية فيشفى بإذن الله. لما كان يشتكي يدعو ربه ويسأله العافية فيعافيه الله عز وجل، إلا في هذا المرض فإن النبي لم يسأل الله العافية، بل كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل الرفيق الأعلى. كل ما كان يشتكي كان يسأل الله العافية إلا في هذه المرة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعيت إلي نفسي، لما نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ولما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال النبي نعيت إلي نفسي، فعلم أنه لا فائدة من سؤال العافية فقال بل الرفيق الأعلى. قال أبو مويهبة رضي الله عنه فاستغفر النبي لأهل البقيع ثم انصرف، فبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجعه الذي قبض فيه، وعند الطبراني في معجمه وعند البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة، انتبه معي إلى هذا التسلسل، أن النبي استيقظ في منتصف الليل ونبه أبا مويهبة وقال إن الله أمرني أن أزور أهل البقيع وأستغفر لهم. قال وقالت عائشة كما في الصحيح رضي الله عنها وأرضاها اشتكى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأربعاء، وفي هذا اتفاق بين حديثها وحديث علي بن أبي طالب، كأن هناك وفاق واتفاق على أن أول شكوى النبي صلى الله عليه وسلم كانت في آخر ليلة من ليالي شهر صفر في ليلة الأربعاء، يعني الصباح يصبح الأربعاء، لو حسبت من الأربعاء إلى اثنين هتجدهم ستجد أن العدد 13 يوما كما أخبر أمير المؤمنين عليه. قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصدع وأنا أشتكي رأسي، فلما رأيته قلت ورأساه، قلت ورأساه، فقال النبي بل أنا والله ورأساه. ذهب النبي ليزور أهل البقيع وعاد من عندهم بعد أن طال القيام عندهم واستغفر ودعا لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم عاد. فكانت هذه أول شكوى النبي وأول مرض رسول الله. دخل على عائشة وهو يصدع بالصداع، كما قلنا كان يشتكي الشقيقة، قال وعائشة تشتكي رأسها، فلما رأت رسول الله قالت ورأساه، فقال لها النبي بل أنا والله ورأساه. ثم أراد النبي أن يداعبها كعادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان دائما في شدة الأزمة يفتح باب الأمل ويعلم الناس أن من اشتكى عنده ينفس له في أجله بأن يكلمه كلاما لطيفا أو يوصيه بالصبر والرضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سمعها تقول ورأساه قال لها وما عليك لو مت قبلي، فوليت أمرك وصليت عليك ودفنتك. النبي بيلعب عائشة، يداعبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيقول لها يعني مش هتخسري حاجة يا عائشة، لو أنك مت قبلي فقمت عليك ووليت أمرك وصليت عليك ودفنتك أو ووريتك. فقلت أي عائشة ترد على النبي بالأدب تداعبه أيضا، فقلت والله إني لأحسب أن لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النهار فأعرست بها. فضحك النبي وضحكت عائشة في ظني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول ورأساه إلا عند الجد، فكونه قال ورأساه معناها أنه مش شايف قدامه من شدة الصداع من شدة الألم، ومع هذا يضاحك عائشة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو درس للأزواج والزوجات كيف يفعل. وكلنا يتعرض لهذه الحالة، لو دخلت على زوجتك وهي تشتكي وتتألم ماذا تفعل معها؟ انت هتشتغل لنا بقى ولا ايه؟ بطلي مكر، قومي، حتى لو يعني ايه اقصى ما فيها ايه، هتموتي ترتاح من الدنيا. وايضا عادت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث قد أورده الإمام البخاري في صحيحه في باب عنونه بباب أن يشتكي المرض، ما رخص للمريض أن يقول إني وجع، ما رخص للمريض إني وجع. ثم جاء بقول الله تعالى وأيوب إذ قال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وجاء بحديث أم المؤمنين عائشة إذ قالت ورأسا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله ورأسا. فيه جواز أن يقول الرجل المريض إني وجع، وليس هذا من باب التشكي ولا التسخط. أما إن قاله من باب عدم الرضا والتشكي والتودع والتألم وعدم الرضا بقدر الله عز وجل فهو هذا المنهي عنه، بل إنه كما أورد الإمام أحمد أنه كان يئن رضي الله عنه في مرضه، فدخل عليه رجل وقال طاووس، قال يا إمام يا أبا عبد الله إن طاووس الإمام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأنين، نهى عن الأنين. فقطع الإمام أحمد الأنين، وبدل أن يقول آه ولا يا رأسي كان يقول الله الله. ففيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المريض عن الأنين. تسمع بقى في المرض أنين، خاصة النساء أحيانا تسمعهم تصوت صرخ في إيه، تقول لك رأس. طيب قولي لا إله إلا الله، ادعي وقولي اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقم، ضع يدك حيث الألم كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن كما قال أهل العلم يجوز أن يقول الرجل إني وجع، خاصة للطبيب المداوي أو لمن سأله، كما قالت عائشة لما قالت ورأساه. قال الإمام البخاري باب ما رخص للمريض في قوله أو في أن يقول إني وجع. وفي رواية الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أقول ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان وأنا حي أستغفر لك وأدعو لك وأقوم عليك، لو كان وأنا حي أستغفر لك وأدعي لك وأقوم عليك أجهزك وأكفنك وأصلي عليك. فقالت عائشة واثك لا، انت عايز نموت ولا ايه؟ واثك لا، يعني وافقد امي لي، واثك لا، والله اني لأظن انك تحب موتي. انا شكلك كده بتحب موتي، لا والله ما هكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يداعبها ان ينسيها الوجع الذي فيه. قال لا والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت لانطلقت في آخر يومك معرسا ببعض نسائك على فراشي. في آخر اليوم هتتجوز أو هتجامع امرأة من نسائك على فراشي الذي في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، لقد هممت أن أرسل إلى أبيك أبي بكر وابنه فأعهد إلي، فأعهد أي أكتب عهدا وكلاما أو ميثاقا، فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني ليس هذا أوانه يا رسول الله. وسيأتي هذا الكلام في آخر مرض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في بعض روايات الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ورأساه، فقال النبي بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي فأقوم إليك أغسلك وأكفنك وأدفنك. فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك تريد هذا أو تتعجل موتي. تتعجله يعني عايز تخلص مني أوام أوام. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب عائشة ويريد أن ينفث عنها في مرضها رضي الله عنها وأرضها. هذا أول مرض النبي. شاهد آخر من حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذتين، إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذتين، كان يجمع كفيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في بعض روايات الحديث كان النبي إذا اشتكى، وفي رواية كان النبي إذا اضطجع يعني إذا نام جمع كفيه ونفث فيهما صلى الله عليه وسلم، فقرأ بقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم نفس في كفيه ثلاثة صلى الله عليه وسلم ومسح بهما وجهه وما وصلت إليه يداه من بدنه. قالت كان النبي إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيديه، فلما اشتكى وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفقت أنفث على نفسه بالمعوذات وأمسح بيد النبي عنه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أمسح بيديه رجاء البركة، وفي رواية أمسح بيدي نفسه لبركتها، يعني تأخذ يدي رسول الله وتمسح بهما بدنه بركة بيد رسول الله، أو تتبرك بيد رسول الله، أو أن يد رسول الله أبرك من يد أم المؤمنين عائشة. بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشكوى في بيت ميمونة، لكنه في الصباح ذهب إلى عائشة ليطوف على نسائه كما كان يفعل. أول ما دخل على عائشة في الصباح وجدها تشتكي المرض، فقال بل أنا ورأساه. بدأ النبي يشتكي بعد الصداع، بدأت الحمى، كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي وهو يوعك صلى الله عليه وسلم فمسسته، دخلت على النبي وهو يوعك فمسسته، يعني وضعت يدي على رأسه، يوعك يعني يتألم صلى الله عليه وسلم، قال فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال النبي أجل، فيه دلالة على أنه قال إنه إيه مريض يتوجع. قال النبي أجل كما يوعك رجلان منكم. فقال عبد الله ابن مسعود لأن لك أجرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم توعك كما يوعك رجلان، لأن للنبي أجر رجلين صلى الله عليه وسلم. فقال النبي: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى أو مرض فما سواه إلا حط الله عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو مرض يصيبه أذى أو مرض فما سواه، يعني حتى لو أذى غير المرض، كل هذا يحط الله عن العبد سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وفي سيرة ابن كثير من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: دخلت على النبي وهو يشتكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوضعت يدي عليه وقلت: يا رسول الله، والله ما أطيق يدي من شدة الإيه؟ الحمى. والله يا رسول الله ما أطيق أن أضع يدي من شدة حماك. فقال النبي: إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، صلى الله عليه أنبياء الله، إن معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء، يبتلى المرء على قدر دينه. وعند الإمام أحمد من حديث أم بشر ابن البراء ابن معرور أنها قالت: دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، ما رأيت مثل هذه الحمى، ما رأيت مثل هذه الحمى التي عليك. فقال النبي لها: يا أم بشر، إن الله يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. وهي من الأكلة التي أكلتها أنا وابنك من الشاة المسمومة بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري. لما فتح النبي خيبر، والحديث في الصحيح، جاءت امرأة من يهود، هي زينب بنت الحارث، جاءت امرأة من يهود بشاة مصلية يعني مشوية وهي مسمومة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقدمتها إلى النبي وإلى أصحابه، فنهس النبي منها نهسة. وكان يحضر بشر بن البراء بن معرور مع النبي، فمد يده بشر وأكل من هذه الشاة، فما انتهى النبي من أكلته، لأن النبي لما أخذ منها نهسة واحدة قال النبي: أمسكوا، إن هذا الذراع ليخبرني أن هذه الشاة مسمومة. ولكن بشر كان قد أكل، فمات رضي الله عنه، بشر بن البراء بن معروف. لما دخلت أم بشر على النبي في مرض موته قالت: ما أعظم الحمى، ما رأيت مثل هذه الحمى يا رسول الله. قال: إن يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، وهذا من الشاة التي أكلتها أنا وولدك. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زلت أجد ألم الشاة التي أكلتها، وهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر هو شريان أو وريد في الظهر يتصل بالقلب، كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر بدنو أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي بدايات مرض النبي في آخر ليلة من صفر، في ليلة الأربعاء بدأ النبي يشتكي المرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نعيش مع نبينا الأيام الباقية من حياته يوما بيوم، بل ساعة بساعة سائلا ربي عز وجل أن يجمعني بكم على خير وفي خير. وفيه دروس أن النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كما يمرض البشر ويموت كما يموت البشر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي كما يشتكي غيره كما يشتكي غيره، وليس في ذلك مناقضة، لأن النبي معصوم والله يعصمك من الناس، لم يعصمه ربنا عز وجل من الأفات ولا من الأمراض، بل إن الله عصمه في عقله وقلبه، فلا يقول إلا خيرا ولا يقول إلا بما يوحي إليه ربه عز وجل، وهو معصوم من القتل، فلا يصل إليه أحد بقتل صلى الله عليه وسلم. ولكن الله أراد أن يموت النبي من أثر هذه الشاه حتى يجمع بين النبوة والشهادة، وهذا هو الصحيح أن النبي مات شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم من قال مات بأثر السم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مفطون فهو شهيد، وأيضا مات بالحمى، ومن مات محموم فهو شهيد، فجمع بين النبوة والشهادة لينال أعلى الدرجات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يشفي أمراضنا وأن يرفع عنا ذلنا وعجزنا وأن ينصر إخواننا وأن يربط على قلوبهم وأن يثبتهم أمام عدوهم وأن يشغل عدوهم عنهم. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد كما أخبرت عنهم يا رب العالمين، اجعل بأسهم بينهم شهيد، وعافي إخواننا في غزة، ورد إلينا المسجد الأقصى، ورد إلينا مقدساتنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.